بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الكعبة البيت الحرام قياما للناس والحج، وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد الذي ادخره الله لخير أمة أخرجت للناس، وجعل ميلاده الكريم مع مناسبة كريمة أدت معنى الوجود المحمدي في الأرض. فقد ولد صلى الله عليه وسلم عام الفيل، ذلك العام الذي حفظ الله به بيته من أن يهدم، وفيه ولد صلى الله عليه وسلم إيذانا بأن البيت الذي حافظ الله على مبناه سيكون ذلك الوليد هديا يحافظ على معناه. وبعد، فإن الحق سبحانه وتعالى خلق خلقه وجعل الإنسان أكرم هذا الخلق جميعا، وسخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وجعله أهلا بما أمده به من طاقات وملكات وإمكانيات أن يكون خليفة الله في الأرض، يصلحها ويعمرها ويرفهها بما أمده الله من إمكانيات. ذلك الخلق الذي يحس الكون وهو سيده يتميز بشيء خاص هو فكره، وبذلك الفكر استحق السيادة على سائر أجناس الكون حيوانا أو نباتا أو جمادا. الحق سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعله متفاعلا مع الزمان ومع المكان، فكل حركات الحياة التي ينظمها منهج الله إنما هو تفاعل بين إنسان وزمان ومكان. وقد شاء الله أن يصطفي من الإنسان من شاء، وشاء الله أن يصطفي من الأزمنة ما شاء، وشاء الله أن يصطفي من الأمكنة ما شاء. فهناك اختفاءات لعناصر الحركة في الوجود وفي الزمان والمكان ظرفين للحدث، واصطفاء الله لبعض خلقه من الناس، واصطفاؤه لبعض الأمكنة، واصطفاؤه لبعض الأزمنة، لا يعني تدليل المصطفى على ما اصطفى الله عليه، وإنما يعني أن الاصطفاء في الإنسان إنما شرعه الله ليشيع الاصطفاء منه في كل إنسان. فهو حين اختار من الخلق رسلا اختارهم لا ليدللهم على بقية الخلق، ولكن ليدلوا بقية الخلق على مراد الحق من الخلق. وكذلك حين يصطفي بعض الأمكنة فهو لا يصطفيها تدليلا لها، وإنما ليشيع اصطفاؤها في كل الأمكنة. وحين يصطفي زمنا من الأزمنة يريد الحق أن يشيع أثر اصطفائه على كل الأزمنة، وبذلك تكون الاصطفاءات في الإنسان أو في الزمان أو في المكان مرادا بها أن يعم الاصطفاء في كل إنسان وفي كل زمان وفي كل مكان. والحق سبحانه وتعالى حينما أنزل منهجه السماوي نظم به حركة ذلك الإنسان، لأن الإنسان بمطلق إنسانيته بعيدا عن منهج الله كما قلنا سابقا دائما ينعته الله بلفظ الكبد وبلفظ الخسران وبلفظ الهلع. إذا كان إنسانا مجردا عن منهج الله، أي أخذ خلق الله له وأخذ المادة التي خلقها الله له ثم اعتبر نفسه أصيلا في هذا الوجود فيطغى. ولذلك تجد أن كل كلام يتعلق بالإنسان مجرد عن المنهج الخبر عنه أو الوصف له غير سارد بالنسبة للإنسان. والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي بمجرد إنسانيته بعيدا عن منهج الله، ولذلك استثنى فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فليخرج الإنسان من خسران إنسانيته المجردة عن منهج الله، يجب أن يتمسك بمنهج الله حتى لا يكون موصوفا بالخسران. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ما هو من هو ذلك الإنسان الذي يطغى؟ إنه الإنسان البعيد عن منهج الله. أما الإنسان المتمسك بمنهج الله فإن كل نعمة من نعم الله عليه تزيده تواضعا وتزيده شكرا وتزيده عرفانا بجميل الله عليه. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، ذلك هو الإنسان المطلق عن منهج الله. أما إذا كان إنسانا مقيدا بمنهج الله فإنه لا يكون هلوعا، فإذا مسه الشر لا يجزع وإذا مسه الخير لا يبقى. فالحق سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا هو الذي صنع الإنسان وخلقه، ولم يدعي أحد أبدا أنه خلق ذلك الإنسان، فالدعوة تظل لله إلى أن يظهر مدع جديد يقول لا بل أنا الذي خلق. ونحن قلنا أن صانع الصنعة هو الذي يقنن لها قانون صيانتها، فليس من المعقول أن يصنع صانع ويأتي آخر ليقنن لصلاح تلك الصنعة. ونحن بشر نعرف هذه الحقيقة في كل ما تنتجه المصانع من مصنوعات، فالمهندس الذي صنع الصنعة هو الذي يضع لها كتالوج ثاني. فإذا من الإنصاف ومن العقل ومن المنطق أن نترك لله أن يصنع قانون صيانة ذلك الإنسان الذي خلقه. فصنع إنسان قانونا ليصون إنسان أو لينظم حركة الإنسان اجتهاد على ذلك الخالق. الحق سبحانه وتعالى حينما أراد أن ينظم حركة الإنسان في الوجود نظمها تنظيما مستوعبا يستوعب كل زوايا الوجود. وحين يقبل الإنسان على المنهج الذي وضعه الله لصيانة ذلك الإنسان ليحقق مهمته كله عبادة. ولكن المؤلفين حينما تكلموا وقسموا أحكام الله إلى عبادات وإلى معاملات، ذلك تقسيم فني تقسيم علمي، وإلا فكل أمر من الله وكل توجيه لأي حركة من حركات الحياة إنما هو عبادة لله. ولكنهم جاءوا لبعض الشعائر وسموها عبادة، وسموا بقية الأشياء معاملة تنظم قانون الفرد وتنظم قانون الأسرة وتنظم قانون المجتمع وتنظم قانون الاقتصاد وتنظم قانون الحكم، كل ذلك يسمونه داخل في باب المعاملات، ويخصون العبادات بإقامة الشعائر. هذا تقسيم علمي ليس واقعي، وإلا فكل أمر أمرنا به من الله تنفيذه عبادة.